الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما زال الخط التاريخي للإبراهيمية الدينية يمتد إلى إبراهيمية التصوف الفلسفي مع لويس ماسينيون. يعتبر الراهب الفرنسي لويس ماسينيون المتوفى سنة 62 و900 وألف، يعتبر أهم مستشرقي فرنسا المتأخرين، وهو رائد فكرة الإبراهيمية التي تهدف إلى التقريب بين أبناء الأديان الثلاثة في القرن العشرين. تطرق إلى مصطلح الإبراهيمية في كتاب نشره سنة 49 و900 وألف في منتصف القرن العشرين، عنوانه الصلوات الثلاث لإبراهيم أبي كل المؤمنين. دعا إلى أول مصالحة أخروية بين أبناء إبراهيم، وكان قد نما عنده الشعور بضرورة التقريب بين الأديان بعد الاحتلال اليهودي لفلسطين سنة 48 و900 وألف. كان يقيم الصلوات لأبناء الأديان الثلاثة. ماسينيون كان معظماً لشخصية إبراهيم، بل إنه دخل الرهبنة الفرنسيسكانية وتسمى باسم إبراهيم. فدخل لويس ماسينيون الرهبنة وتسمى باسم إبراهيم، وحج إلى المسجد الإبراهيمي في الخليل في الأرض المحتلة، وأتى بفلسفة سميت بالفلسفة البدلية. البدلية فلسفة أتى بها ماسينيون. فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ماسينيون كان منتحلاً لعقيدة اتحاد الخالق في المخلوق، اتحاد الخالق بالمخلوق. كان ماسينيون معتقداً لعقيدة الحسين بن منصور الحلاج الذي يقول باتحاد الخالق في المخلوق. كان شديد التأثر بالحلاج لدرجة أنه خصص رسالة الدكتوراه التي قدمها لجامعة السوربون بالحلاج. فالدكتوراه التي حصل عليها من السوربون كانت في الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة 939، وكان عنوان رسالة الدكتوراه للويس ماسينيون هي كان عنوانها هو مأساة الحسين بن منصور الحلاج شهيد الإسلام الزاهد ومقتول على الزندقة، حكم بكفره وقتل على الزندقة. ولكن ماسينيون يقول مأساة الحسين بن منصور الحلاج شهيد الإسلام الزاهد. كان ماسينيون يرى أن الشكل الصحيح للعقيدة الإسلامية وأقربها إلى المسيحية هي مقولات الحلاج، وهي الفكرة التي عبر عنها الحلاج بقوله أنا الله، أنا الحق، ما في الجبة إلا الله. كان الحلاج يقول هذا. هذه الفكرة تتماهى مع نظرية امتزاج اللاهوت بالناسوت عند مثلثة النصارى، لذلك وجد أقرب ما يكون في الإسلام بزعمه، وهذا ليس من الإسلام في قبيل ولا دبير، وجد أقرب ما يكون إلى ذلك عند الحلاج، لأنهم يقولون بعقيدة اتحاد اللاهوت بالناسوت. كان يرى، أي كان ماسينيون يرى في الحلاج الشاهد الإسلامي على حضور عقيدة الصلب والفداء. والحلاج صلب، حكم عليه بالزندقة وصلب. فكان ماسينيون يرى في الحلاج الشاهد الإسلامي على حضور عقيدة الصلب والفداء. فكما أن الله تعالى تجسد في المسيح تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، فكما أن الله في اعتقادهم تجسد في المسيح ثم تعرض للصلب من أجل خلاص البشر بزعمهم ومن أجل الفداء، فكذلك حل تعالى في الحلاج الذي حوكم وصلب كالمسيح من أجل خلاص البشر. هذا ما يفهمه على حسب معتقده وثنيته. جعل ماسينيون من مسألة الصلب والفداء أمراً متكرراً بين الأمم، يعني أن يحل الله تبارك وتعالى في كل أمة في واحد من أبناء هذه الأمة، ثم يصلب ليكون فداء للبشر. فجعل ماسنيون من مسألة الصلب والفداء أمرا متكررا بين الأمة، وأن المسيح والحلاج ما كان إلا بعض حلقات تلك السلسلة، وسمى فلسفته البدلية. حاصل فلسفته البدلية أنه كلما أذنبت أمة أرسل الله بدلا ليفديهم به بعد أن يحل تعالى فيه. هذه الفلسفة البدلية للويس ماسنيون، المستشرق الفرنسي والعراب الكبير للإبراهيمية. بل إن ماسنيون فضل الحلاج على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فبالرغم من اعتراف ماسنيون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلقيه يقول للإلهام، ولكن الحق وتلقيه للوحي، إلا أن ماسنيون يعتبر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى والمشركين يعتبر موقفاً سلبياً من رسول الله، وهذا ما يراد في الإبراهيمية ويراد من الناس أن يعتنقوها ليأتوا بمثل هذا. يعني ليس لك الحق، والكل على حسب الحلول والاتحاد وغير ذلك، الكل هو الله والكل ناج في الآخرة، وهذه كلها مظاهر. وأن هذا الدين يظهر في اليهودية، يظهر في النصرانية، يظهر في الإسلام، الكل واحد والكل ناج، فلما يكون لك موقف سلبي ممن لا يعتنق دينك ولا يؤمن بربك ونبيك وكتابك؟ فيرى هذا الراهب ماسنيون بالرغم من اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه للوحي، إلا أنه يعتبر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى والمشركين يعتبر موقفاً سلبياً. يقول إدوارد سعيد في كتابه عن الاستشراق، يقول إن ماسنيون يرى أن الشخص المثالي هو الحلاج الذي حاول تحرير ذاته بسعيه ووصوله آخر الأمر إلى الصلب، وأن محمداً رفض عمداً الفرصة التي أتيحت له بسد الفجوة التي تفصله عن الله. ومن ثم فإن إنجاز الحلاج يتمثل في تمكنه من تحقيق الوحدة الصوفية مع الإله، ضلال مبين، وهذا ما يراد لك أن تعتقده من حيث تدري ومن حيث لا تدري. كلهم يدفعون في هذا الاتجاه بخبث خبيث ومكر ماكر، ومع ذلك كله فماسنيون له أهداف تنصيرية. يعني انظر إلى ما يأتي به من هذه الخرافات التي هي فلسفة عند القوم، وما يدعو إليه مما يظهر على أنه تسامح، وأن الإنسان إذا أنكر على اليهود أو النصارى أو المشركين ما هم عليه فهذا موقف سلبي. الحلاج تخطى هذا وعبر هذه الفجوة وملأها واتحد مع الإله، ويقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض عمداً الفرصة التي أتيحت له بسد الفجوة التي تفصله عن الله، ويريد الاتحاد. أما أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يعجبه، ويقول هذا خطأ، هذه فرصة فاتت. له أهداف تنصيرية. فقد ظهر ماسنيون بمظهر من يريد إنهاء النزاعات بين أتباع الأديان الثلاثة عبر استثمار الإبراهيمية الروحية، إلا أنه في حقيقة الأمر أراد خدمة المشروع الاستعماري الفرنسي عبر تمسيح الإسلام. تأمل في هذا الذي ستسمعه لتعلم أن القوم خداعون، وأنهم يستغفلون المسلمين ويستحمرون كثيراً من أصحاب العمائم من أجل أن يكونوا دعاة لضلالهم وشركهم وإفكهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. ما حقيقة هذا المستشرق لويس ماسنيون الذي يريد خدمة المشروع الاستعماري الفرنسي عن طريق تمسيح الإسلام؟ بالاستدلال لعقيدة التثليث من القرآن. كان هذا الرجل يؤمن بإمكان اختراق عالم الإسلام، المسلمون في حالة ضعف وقد أثرت فيهم المدنية الغربية والفلسفات الغربية، وتربى جيل من الرواة على أيدي أعدائهم، ثم رجعوا إلى بلادهم واحتلوا المناصب القيادية في التعليم وفي الدعوة وفي غير ذلك، حتى إنه لتعجب كيف يمكن لطالب علم يمكن أن يكون في يوم من الأيام في أعلى المناصب المؤسساتية الدينية، وقد تربى وتعلم الدين في فرنسا في السوربون مثلا. ما الذي تجد عند هؤلاء؟ لا تجده في ديار قومك وعند علماء بلدك وفي تراثك. ما الذي تجد عند هؤلاء من أجل أن تحصله ديانة وتتعلمه دينا وعلما؟ ثم يعود الواحد من هؤلاء مشبعا بأفكار الغرب، ولا بد أن يتأثر بها مهما كان ثباته، ثم يعيث الفساد في الأرض ويخرج أجيالا. المهم، هذا الرجل لما رأى هذا الواقع المر الذي تعيشه الأمة كان يؤمن بإمكان اختراق عالم الإسلام. ما هو منصبه؟ هذا ما أشرت إليه آنفا. شغل لويس ماسنيون الذي يدعو إلى الامتزاج بين الأديان وغير ذلك لحلول السلام، ويصلي لأصحاب الديانات الثلاثة كما يقول، شغل منصب مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، وكان الراعي الروحي للجماعات التبشيرية الفرنسية في مصر. هذا رجل متعصب، هذا لا يؤمن إلا بدينه بنصرانيته، هذا رجل له أهداف تنصيرية، ومع ذلك يخدع الذين كانت عندهم وما زالت عند كثير من المسلمين عقدة الخواجة، لأن دائما المغلوب يقتدي بالغالب حتى في اللغة. المغلوب يقتدي بالغالب في كل شيء حتى في مظاهر الحياة. فلما استعمرنا أولئك المستخربون صارت هذه العقدة تتنامى في نفوس جماهير المسلمين ممن غلب عليهم الجهل والفقر والمرض، فكانوا ينظرون إلى الخواجة على أنه شيء سماوي، شيء محترم، وليس عند هؤلاء من الاحترام من قليل ولا كثير. لكن عندما يغيب المقياس الحق في وزن الناس كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأرشدت إليه الشريعة، يقع الباطل والضلال، يعظم من هو حقير ويحقر من هو عظيم، إلى اختلال الموازين الذي هو معروف وسائل. فهذا الرجل خدع الناس بهذه الدعوات والفلسفات وبفلسفته البدلية إلى غير ذلك من أجل نشر خزعبلات وخرافات الحلاج بين جماهير المسلمين. وتأمل في هذا المكر الخفي والظاهر الجلي أيضا، في أنه لا يتخصصون في مثل هذه الدراسات. هذا الرجل كأنه عاصر الحلاج وعايش 50 عاما وأكثر يعيش مع الحلاج، وكانت رسالته للدكتوراه من السوربون في الحلاج، وهو يمجد في الحلاج ويدعو إلى ما كان يعتقده الحلاج، بل إنه يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحلاج، والحلاج عنده هو المثال. وهذا رجل زنديق كافر ضال، وقد قتل على الزندقة وصلب لما كان يقول. كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني الجبة التي يلبسها، لأنه يقول بالحلول والاتحاد، فليس ثم خالق ولا مخلوق، الكل واحد. فكان يقول: ما في الجبة إلا الله، وكان يقول كلاما كثيرا من هذا الضلال والكفر. من شواهد تمسيح لويس ماسينيون للإسلام تحريفه لمعنى قول ربنا جل وعلا قل هو الله أحد. هل هذه تحتاج شيئا من الفهم والتدبر سوى قل هو الله أحد؟ واضح جدا. ومع ذلك من أجل تمرير عقيدة اتحاد الخالق بالمخلوق فسر الآية بوحدة الجوهر الإلهي للوحدة الشخصية لله، متناسيا قوله تعالى في اللحاق لم يلد ولم يولد، لكن هو يقول هذه الآية تدل على وحدة الجوهر الإلهي لا على الوحدة الشخصية لله، لأن الله تبارك وتعالى واحد أحد في ذاته سبحانه وتعالى. يقول لا، هذه وحدة الجوهر الإلهي. تأول كذلك رفض نصارى نجران لمباهلة نبينا صلى الله عليه وسلم رافضاً أن يعتبرهم هزموا، اعتبر عدم إقدامهم على المباهلة تأجيلاً لها إلى يوم القيامة، ضارباً صفحاً عن قول ربنا تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه مرحلة في هذه الرحلة الملعونة مع هذه الضلالة المبينة في إبراهيمية التصوف الفلسفي مع هذا المستشرق الضال الفاجر الكافر لويس ماسينيون. أثر فكره في الشرق والغرب، فلك أن تعلم أن معظم الدراسات المتعلقة بالتصوف الإسلامي في موسوعة دائرة المعارف الإسلامية كانت بقلم لويس ماسينيون. يعني عندما تقول أستمد المعلومات من دائرة المعارف الإسلامية، هل تدري من كتب؟ هل تدري من دس؟ هل تدري من وضع السم في العسل؟ معظم الدراسات المتعلقة بالتصوف الإسلامي في موسوعة دائرة المعارف الإسلامية كانت بقلم لويس ماسينيون، حتى عد مرجعه في الغرب. وأما في الشرق فقد انتخب عضواً، لويس ماسينيون كان عضواً في المجامع العلمية في مصر وكذلك في دمشق، كان عضواً في الجمعية الآسيوية في المجمع اللغوي بمصر منذ إنشائه، وكذلك كان عضواً في المجمع العلمي العربي في دمشق. وربت آثاره على 650 بين مصنف ومحقق ومترجم وبين مقال ومحاضرة وتقرير ونقد، نشط جداً. كان لفلسفة ماسينيون أثر كبير على التحول الجذري في الكنيسة الكاثوليكية التي تبنت بعد الفكرة الإبراهيمية. وتذكر صخباً كان دائراً عندما أعلن بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية أعلنوا براءة اليهود من دم المسيح. معظم هذه الخطايا التي تتعلق بالنصارى إنما هي متعلقة بنصارى الغرب، لأنه إلى يوم الناس هذا الكنيسة القبطية في مصر ترفض الإبراهيمية وتحذر منها ولا تقبلها، وتعلم أن هذه إنما هي مؤامرة على الأديان كلها، وهم يحافظون على دينهم وتعلمون أنهم لا يعترفون بالكنيسة الغربية لا بالكاثوليكية ولا بالإنجيلية البروتستانتية، بل يكفرون هؤلاء وهؤلاء. ورأس الكنيسة المصرية القبطية يرفض الإبراهيمية كما ذكرنا ذلك في مطلع هذه المجالس عند بداية الكلام عن هذه الضلالة العصرية. هم يرفضون الإبراهيمية ولا يقبلونها، فهذا كله متعلق بنصارى الغرب، الإبراهيمية في الكنيسة الكاثوليكية الغربية في منتصف القرن العشرين. هلك ماسنيون، وبعد وفاته بوقت يسير أقيم المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني 21. المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني 21 بعد وفاة ماسنيون بوقت قليل. دعا إليه البابا يوحنا 23 بين سنتي 1962 وسنة 1965. تطرقوا في ذلك المجمع إلى شمول نعمة الخلاص لبقية الأمم والشعوب من غير النصرانية. هذا لم يكن موجوداً عند هؤلاء عبر القرون، وكانوا في غاية التعصب ضد غير النصارى الكاثوليك، حتى لو كانوا من الأرثوذكس. ولذلك هذا يفسر لك أيضاً أن المجازر التي وقعت في الصرب في البوسنة والهرسك كانت من نصارى ضد المسلمين، ولكن معهم أيضاً النصارى الأرثوذكس. فالنصارى في الصرب أرثوذكس ليسوا من الكاثوليكيين، وكان موقف الكنيسة الغربية موقفاً مخزياً. فمع شدة وسطوة تلك المجازر لم يتحركوا من أجل إيقاف تلك المجازر وإراقة الدماء. المهم، هم تطرقوا في ذلك المجمع إلى شمول نعمة الخلاص لبقية الأمم والشعوب من غير النصراني. هذا جديد لم تكن الكنيسة تأخذ به بل ولا تقبله. نصوا في الرسالة المتعلقة بالدستور الكنسي العقدي المسمى بنور الأمم في 21 من نوفمبر سنة 64 و900 وألف، الفقرة 16، نصوا على إدخال المسلمين في نطاق المخطط الإلهي لخلاص البشر. وجاء فيه من على موقع الفاتيكان العربي، يعني لو أردت أن ترجع إلى النص فيه: ولكن تصميم الخلاص إنما يشمل الذين يعترفون بالخالق، ومن بينهم أولاً المسلمون الذين يقرون أن لهم إيمان إبراهيم ويعبدون معنا الإله الواحد الرحيم الذي سيدين البشر في اليوم الأخير. هذا بنصه من موقع الفاتيكان، فقبلوا المسلمين في الخلاص. وذكروا في الوثيقة الأخيرة للمجمع، وهي بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية بعنوان في عصرنا، نصوا في كانون الأول سنة 1965: وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمين الذين يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم الضابط الكل خالق السماء والأرض المكلم البشر، ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية كما يخضع له إبراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسلامي، وأنهم يجلون يسوع كنبي وإن لم يعترفوا به كإله، ويكرمون مريم أمه العذراء كما أنهم يدعونها أحياناً بتقوى، علاوة على ذلك أنهم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشر القائمين من الموت، ويعتبرون أيضاً الحياة الأخلاقية ويؤدون العبادة لله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم. كل هذا وصف للمسلمين. تذكر الوثيقة الأخيرة للمجمع حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، وهذا بنصه من موقع الفاتيكان العربي. المتأمل في هذا التغير الراديكالي الجذري في منظومة الاعتقاد الكاثوليكية تجاه اليهود والمسلمين تستوقفه دوافع هذا الانفتاح الكبير على الغير، بعد أن تبنت الكنيسة على مدار مئات السنين القطيعة التامة معهما. ولعل أهم تلكم الدوافع كان الزحف الفكري للتيار الحداثي في الغرب، وكان استحواذه على أعداد كبيرة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية. فحاولت الكنيسة من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني أن توائم بين موروثها الديني وقيم الحداثة بغية إنعاش سلطتها الذابلة بعودة المصلين إلى كنائسها المهجورة. ولذلك قدمت العديد من التنازلات وقبلت الحلول التي رفضتها في السابق. من المهم أن يشار إلى التأثير الكبير وغير المباشر لأفكار ماسنيون في المجمع الفاتيكاني الثاني عبر تلاميذه وأصدقائه، وقد ظهر ذلك من خلال مقارنة كتابات ماسنيون مع الصياغة المتعلقة بالدستور العقدي الكنسي نور الأمم ونظام علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية كما في وثيقة في عصرنا. هذا ما توصل إليه الباحث كروكوس في بحثه الموسوم تأثير لويس ماسنيون في تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني على المسلمين والإسلام، علماً بأن ماسنيون كان صديقاً شخصياً للكاردينال جيوفاني باتيستا وكان رئيس أساقفة ميلانو، صار فيما بعد يوحنا بولس السادس، كان صديقاً له منذ كان رئيساً لأساقفة ميلانو إلى أن صار فيما بعد يوحنا بولس السادس بابا روما. بل قد كان يظن أن يوحنا بولس السادس كان عضواً في مجتمع البدلية وهي فلسفة لويس ماسنيون. وقد أقام البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان صديقاً لماسنيون في سبيل ترسيخ الإبراهيمية، أقام البابا يوحنا بولس الثاني في سبيل ترسيخ الإبراهيمية سنة 86 و900، أقام صلاة مشتركة بين ممثلين عن الأديان الثلاثة في قرية أسيس في إيطاليا، واتخذوا فيه نشيداً أسموه نشيد الإله الواحد رب وأب. ثم تكرر هذا الحدث باسم صلاة روح القدس، ونشأت على إثر ذلك العديد من الجمعيات الممولة كجمعية المؤمنون المتحدون برأس مال قدره 800,000 دولار، وعقدت العديد من المؤتمرات كالمؤتمر الإبراهيمي في قرطبة سنة 87 و900 ألف، حضره أعداد من اليهود والنصارى وبعض المنتسبين للإسلام كالقاديانية والإسماعيلية. وأما في النصرانية البروتستانتية التي تعتنقها إنجلترا وأمريكا، البروتستان أو الإنجيليون، هؤلاء هم نصارى أمريكا ونصارى إنجلترا، وأما عموم أوروبا فكاثوليكي يتبعه الفاتيكان. في النصرانية البروتستانتية نقف في سنة 65 و900 على نشرة لكنيسة إله الدين الإبراهيمي، وهي إحدى طوائف البروتستانتية، جعلت فيه اليهودية والإسلام مع المسيحية كمظهر من مظاهر الإيمان الإبراهيمي، على أن إبراهيم هو سلف للشعوب التي تعلم عبادة الإله الواحد في عالم ملحد أو متعدد الآلهة. يغيب عنك كثير من الصواب إن ظننت أن هذه الإبراهيمية الدينية ليست لها أغراض سياسية. كل هذا لعب بالعقول وزرع للأوهام في النفوس والقلوب من أجل الوصول إلى غاية هي الإبراهيمية السياسية. هؤلاء القوم معتقدون متعصبون لما يعتقدون، كما تجد ذلك في المسيحية الصهيونية أو الصهيونية المسيحية، قوم من النصارى كما في الغرب وفي أمريكا على وجه الخصوص ومن البروتستانت تحديداً، هؤلاء نصارى صهاينة وهم يعتقدون بكل ما يعتقده اليهود من الخرافات، كما تدلهم على ذلك كتبهم التي يقولون هي مقدسة كما هو العهد القديم، لأن النصارى يعتقدون ويؤمنون بالعهد القديم كما يؤمنون بالعهد الجديد، اليهود لا يؤمنون إلا بالعهد القديم، الذي يسمونه التوراة. الكتاب المقدس مجموع العهدين، القديم الذي لليهود هو التوراة، والجديد الذي هو الأناجيل. فهؤلاء الصهاينة من النصارى في أمريكا خاصة، وهم عشرات الملايين، يزيدون على 75 مليوناً وأكثر، يعتقدون بأنه لا بد من هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل من أجل رجوع المسيح. يعتقدون أنه لا بد من معركة تفني ثلثي أهل الأرض، وهي معركة أرمجدون أو هرمجدون، كما سيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك. هؤلاء يعتقدون هذا، هؤلاء النصارى في الغرب البروتستانت من الإنجليز، وهذا يدلك على شدة شبق هؤلاء في كل ما يتعلق بفلسطين، بغزة، بالقدس، بالقضية، لأنهم يؤمنون بأنه لا بد من إزالة هذه الأشياء من أجل عودة المسيح. ثم بالألفية السعيدة التي يحيا فيها المليار الذهبي، الحياة السعيدة على ظهر الأرض بعد أن يفنى جميع من على ظهر الأرض سوى هذا المليار السعيد، وعندما تأتي الملحمة. هم يعتقدون هذا، هذه عقيدتهم، ومع ذلك يموهون علينا أن نريد السلام ونريد أن يحترم أصحاب الأديان غيرهم، وأن يكون هناك مشترك إبراهيمي نتحلق جميعا حوله ونعتقده جميعا ولا نخرج على إطار إلى غير ذلك. الإيمان الإبراهيمي يجعلون اليهودية والإسلام مع المسيحية كمظهر من مظاهر الإيمان الإبراهيمي، على أن إبراهيم هو سلف الشعوب التي تعلم عبادة الإله الواحد في عالم ملحد أو متعدد الآلهة. لما أخذ زمان الحداثة في الغرب بالأفول مع نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، بدأت للمفارقة الأفكار الحداثية تتسرب إلى عقول كثير من العرب والمسلمين. جديدنا قديم هؤلاء كما قال إقبال. هؤلاء الحداثيون جديدهم هو قديم أولئك، وما تركوه وتجاوزوه، لكنه يصير عندنا نحن جديدا. فلما مرت تلك الحقبة وجاء ما بعدها فيما سموه بما بعد الحداثة، الحداثة وما بعد الحداثة، حتى إن من درس الأدب سيجد الأدب الحداثي، الأدب في عصر الحداثة، الأدب الحداثي هذا أمر عجيب جدا لا يمكن العقل أن يقبله، أمور من أعجب ما يكون في شعرهم ونثرهم. لما كان ذلك يعرض علينا كنت أقول أنك تدرسه أحيانا وتمتحن فيه وتطالب به وبالبحث فيه وبالتنقيب في مطاويه، فكنت أقول سبحان الله، هذه الحداثة يعني هذا الشعر الحداثي الذي لا يفهم، لا يمكن أن يفهم، عبث هذا الشعر الحداثي، وهذه الروايات وهذه الأدبيات، هذه إنما نتجت نتاجا طبيعيا في محضن احتضنها من جميع الزوايا. الحداثة عندهم في كل شيء، فجاءت في الأدب كما هي في الحياة، عندهم حداثة في كل شيء. تقدمت التقنية عندهم وتملكوا كثيرا من أزمة العلم الحديث فيما يتعلق بالماديات وفي المخترعات، وعاشوا حياة حداثية، تقدموا وتطوروا ولكن في جميع النواحي. فكان من الطبيعي أن يتطور أدبهم أو أن يسير أدبهم في مسار حداثتهم، فهو نتاج طبيعي. أما أن تأتي أنت بالحداثة المتناقضة من أجل أن تكون مقررة على أبناء الإسلام حيث لا حداثة عندهم في جانب من جوانب الحياة، وتنتزع تلك الحداثة في الأدب، في الشعر، في اللغة، في في الدراسات اللغوية وفيما أشبه، وتأتي بها لتفرضها وتصبها في عقول قوم لا علاقة لهم في واقعهم بالحداثة أصلاً، ولو وجدت عندهم حداثة فهي حداثة متناقضة، فتجد مصنعاً نووياً، وتجد أحدث المصانع وبجوارها عربة يجرها حمار، حداثة متناقضة. لذلك لا تجد أحداً يدرس مثل هذه الحداثة الأدبية بأي صورة من الصور وتدخل عقله أو تستقر في وجدانه، وحتى الذين يدرسونها كانوا لا يفقهون فيها شيئاً، والذين يتكلمون بها وينتجون بها شعرهم ونثرهم أيضاً لا يفهمون فيها شيئاً، لكنهم مقتنعون بأن هذا على خطى الغرب فيما يتعلق بالحداثة، مع أن الغرب كان قد تخطى تلك المرحلة وذهب إلى ما بعد الحداثة. فعندنا نماذج مشوهة قبيحة قميئة أدخلت في فكر المجتمع وفي فكر الناس أمثال هذه الأمور المبتسرة التي ولدت لغير رشدة. أخذ زمان الحداثة في الغرب بالأفول مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، فبدأت للمفارقة للعجب العجاب، بدأت الأفكار الحداثية بالتسرب إلى عقول كثير من العرب والمسلمين ممن يدعي التجديد في الدين، وهو من آلات التجديد عري وللانتساب له دعي. على رأس هؤلاء رفاعة الطهطاوي جمال الدين الأفغاني، ويهدف المشروع الحداثي العربي إلى استلاب الثقافة الإسلامية وتذويب ثوابتها والاستعاضة عنها بمفاهيم الحضارة الغربية الحديثة. لذلك تبنى كثير من حداثي الشرق بداية من الأفغاني الإبراهيمية، وامتدت إبراهيميتهم إلى زماننا هذا، وكانوا مبهورين. وتعرفون ما قاله طه حسين من أنه لابد من التجديد في كل شيء، حتى الفضلات ينبغي أن تكون كفضلات الغرب. ثم قال نحن لسنا بعرب، نحن لا ننتمي لهذه الأبعاد الثلاثة العربية والإسلامية والمتوسطية نسبة إلى البحر الأبيض المتوسط. تنوعت دوافع الحداثيين العرب، منهم من بهرته منجزات المستعمر الغربي الحضاري فحاول محاكاة تجربة الغرب، منهم من أقام بين ظهراني المشركين ردحا طويلا فسرى إلى قلبه إلفهم، منهم من قدم ولاءه لقوميته ووطنه على ثوابت دينه فعمل الاجتهاد في غير محل ليرفع خصيصة من وضع الله إلى مصاف المؤمنين، ضارباً عرض الحائط ما تواتر في الأمة وأجمعت عليه الأئمة، ومنهم من تزيى بأعلى المناصب العلمية والدرجات الأكاديمية إلا أنه فتن وأشرب قلبه حب المال أو المنصب فساءت طويته فخان الأمة وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. وترى كثيرا منهم يسارع إلى الغض من تراث الأمة والحط من مقامات الأئمة، تكدرت مصادر معارفهم وفسدت مناهج الأنظار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهؤلاء الحداثيون وإن تحصل بعضهم على أعلى المناصب العلمية والدرجات الأكاديمية لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، فإنهم مباهتون لعنادهم لما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر والإجماع فلا يحتفى بمخالفته ولا يوثق بعلمه. وفي مثل هؤلاء يقول الدكتور الذهبي رحمه الله: يتأولون القرآن على غير تأويله ويلوونه إلى ما يوافق شهواتهم ويقضي حاجات نفوسهم، فأدخله في تفسير القرآن آراء سخيفة ومزاعم باطلة تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة، فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله تعالى سبب لظهوره وشهرته في المحيط العلمي، فذهب يفسر كتاب الله تفسيراً لا تقره لغة العرب ولا يتفق مع قواعد الدين العامة. ومنهم من تلقى من العلم حظاً يسيراً لا يرقى به إلى مستوى العلماء، لكنه اغتر بما لديه فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم، ونسي أنه قل في علم اللغة نصيبه وخف في علم الشريعة وزنه، فأخذ يهذي بأفكار فاسدة تتنافى مع ما قرره علماء اللغة وأئمة الدين. وأخطر هؤلاء وأكثرهم تأثيراً في من أتى بعده هو جمال الدين الأفغاني، فإلى إن شاء الله جل وعلا جمال الدين الأفغاني وإبراهيميته فيما سماه بدين الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.